تقول هذه الأخت في قصتها: تشربت حب الدعوة إلى الله تعالى، هي كالدم يجري في عروقي، لا أستطيع أن أتناسى ذلك أو أنساه. نعم أنا امرأة ضعيفة كما أعلم نفسي ويشير إلي كثير من الناس، بل أنا امرأة من جنس النساء، لكنني كنت أعلم أن من أساسيات النجاح في الدعوة التوكل على الله. كنت أتأمل قول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن أرفع مقامات التوكل، حيث يقول: أرفع مقامات التوكل التوكل على الله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو توكل الأنبياء والصالحين ومن سار على نهجه من الدعاة والمصلحين. فقلت في نفسي: حسبي الله ونعم الوكيل. كنت أتأمل أمر الله تعالى لمريم عليها السلام في قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فقلت في نفسي: سبحان الله، كيف لمريم عليها السلام وهي المرأة الضعيفة كحالها، بل هي منهكة في أضعف أحوالها، في حالة مخاض لا تستطيع حراسة، يأمرها الله تعالى أن تهز النخلة وهي قلقة مقربة، وتهز ماذا؟ تهز النخلة. سبحان الله، النخلة التي هي من أصلب الأشجار وجذوعها من أقوى الأقسام، ومع ذلك جاءها الأمر الإلهي بأن تهز النخلة اتخاذا للأسباب، فتأتي النتيجة وهي تساقط الرطب. حينها علمت أن علي فعل الأسباب والتوكل على الله، والذي هيأ لمريم عليها السلام أن يتساقط عليها ذلك الرطب، فسيهيئ الله لي ثمرة دعوتي إن شاء الله. ولعل الله سبحانه وتعالى بحكمته وإرادته أراد أن يمتحن صبري في ذلك، ليتحول هذا الأمر من واقع نظري إلى واقع عملي. تزوجت بحمد الله تعالى، وانتقلت مع زوجي إلى عمله خارج المملكة، وحملت معي هم الدعوة في أول أيامي هناك مع ظروف الحياة الزوجية وغربة الأهل والديار وفقد الوالدين والرحم. انقلبت حياتي رأسا على عقب، فتذكرت حينها غربة إبراهيم في قومه، غربة إبراهيم في قومه، ويوسف في السجن، ومحمد عليه الصلاة والسلام وهو يهاجر من مكة إلى المدينة. ومما زاد الطين بلة أن زوجي قد حكم علي ألا أخرج من المنزل، فعرضت عليه أن أجمع نساء الحج في منزلي، فوافق مشكورا على ذلك. فاتصلت عليهم فجمعت النساء في منزلي، وقد كنا من الجاليات المسلمات، كان العدد لا يتجاوز الأربع. اتصفتهن في بيتي مع الحفاوة والتكريم، والله الذي لا إله إلا هو ما أردت من خلال ذلك إلا الدعوة إلى الله تعالى. اقترحت عليهن بعد اجتماعين أو ثلاثة أن نتلو شيئا من كتاب الله تعالى، وافقنا على ذلك، ويتبع ذلك إلقاء درس تربوي. زاد العدد بحمد الله تعالى على مراحل حتى استقر على 40 امرأة. حان وقت العودة إلى بلدي، وقد كنت قبل ذلك أبذل غاية جهدي في تعليمهن وتربيتهن بحمد الله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو، لما حان وقت العودة إلى بلدي لم آس على شيء في ذلك البلد الذي يعز بالفضائح والمنكرات إلا على هذا الدرس. ودعتهن على أمل العودة حتى لا يتفككن وتضعف همتهن، وقد كنت أعلم أني لن أعود. عينت واحدة من الأخوات على هذا الدرس، فكانت تسمع لهم ما يطلب حفظه، وأكون أنا وأنا في بلدي قد أعددت الدرس، ثم أرسله بالفاس لتقوم هذه الأخت بقراءته على الأخوات، مع قيامي بالاتصال عليهن بين فينة وأخرى لأطمئن على حفظهن، وإن كان هذا قد كلفني بعض الأعباء المالية، ولكن ذلك يهون في سبيل الدعوة إلى الله تعالى. وقد مكثت على هذه الحال بحمد الله تعالى ما يقرب من سنتين، أحمل لهذا الدرس هم عظيما، وأنا أتصور حال أولئك النسوة وما يعيشن فيه من فتنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومما زاد همي وغمي أن الأخت القائمة عليهن هناك اعتذرت عن المواصلة لظروفها، فأصابني والله من الهم ما الله به عليم، ولكن الله تعالى قريب من دعا. لجأت إلى الله تعالى أن يقيض لي سببا كما قيضه لمريم عليه السلام، حتى جاء الفرج من الله تعالى بافتتاح مركز إسلامي في ذلك البلد، ولحاجة هذا المركز إلى نوافل نسائية اتصلت علي القائمة على المركز وهي من الأخوات الفضليات تطلب مني ضمهن إلى المركز، فكان كذلك بحمد الله تعالى. وهكذا انتقل الدرس من درس في بيت إلى منهج في مركز، وما زال إلى الآن بحمد الله تعالى يسير من حسن إلى أحسن، بل ما زلت بحمد الله تعالى على اتصال بهن حتى هذه اللحظة حتى تقول. من هنا يتضح أن من يبتعد عن الدعوة ويتخاذل عن التقديم والعمل للدعوة ويبعد نفسه حتى من صفوف المستقيمين المصلحين، إنما ذلك هو عجز وخور وضعف وتواضع مصطنع. فالدين لمن خدم الدين، فعلى المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس على المرء أن تتم المقاصد. منا النداء، وعلى الله البلاغ، وعلى الدين الصياح، وليس عليه أن يطلع الصباح. وهو أولا وآخرا كما تقول أخت تشبه بالدعاة والمصلحين، أسأل الله أن يجعلنا منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم.